إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الآداب التي دلنا عليها ربنا جل وعلا وأرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الآداب التي تتعلق باللباس. والمسلم يرى أن اللباس قد أمر الله تبارك وتعالى به في قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وامتن به تبارك وتعالى في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وفي قوله جل وعلا: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وفي قوله جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. والمسلم يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر به أيضا في قوله: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، أخرجه البخاري في صحيح. كما قد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم ما يجوز منه وما لا يجوز، وما يستحب لبسه وما يكره. فلهذا كان على المسلم أن يلتزم في لباسه بالآداب التالية: ألا يلبس الحرير مطلقا، سواء كان في ثوب أو عمامة أو غيرهما، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، إن هذين حرام على ذكور أمتي، أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وألا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، أخرجاه في الصحيحين. ومن الآداب أن يؤثر، أن يفضل ويقدم لباس الأبيض على غيره، وأن يرى لباس كل لون جائزا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أخرجه البخاري. ولم تكن حمراء مصمتة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الأحمر المصمت، وإنما كانت سيراء. ولما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لبس الثوب الأخضر واعتم بالعمامة السوداء. ومن الآداب بالنسبة للمرأة أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها، وأن تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأولى لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ولقول أم سلمة رضي الله عنه لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ومما يتعلق باللباس ألا يتختم المسلم بخاتم الذهب، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه مسلم في صحيح. ولا بأس للمسلم أن يتختم بخاتم الفضة أو ينقش في فصه اسمه ويتخذه طابعا يطبع به رسائله وكتاباته ويوقع به الصكوك وغيرها، لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان يجعله في الخنصر من يده اليسرى، لقول أنس رضي الله عنه: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أخرجه مسلم في صحيح. وألا يشتمل الصماء، وهي أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرجا منه ليديه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء. وألا يمشي في نعل واحدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا، أخرجه مسلم في صحيح. وألا يلبس المسلم لبسة المسلمة ولا المسلمة لبسة الرجل، لتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أخرجه البخاري في صحيحه. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وإذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع،
أخرجه مسلم في صحيح، وأن يبدأ في لبس ثوبه باليمين، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره. أخرجه مسلم في صحيح. وأن يقول: إذا لبس ثوبا جديدا أو عمامة أو أي ملبوس جديد: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه قد لبس ثوبا جديدا يقول: أبل وأخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بهذا الدعاء لأم خالد لما لبست جديدا فقال: أبلي وأخلقي. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. لقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى فوائد اللباس، وأن ذلك إنما ينقسم على أمرين: الأول الزينة وستر العورة، كما قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فبين الله تبارك وتعالى فائدة من فوائد اللباس، وهي أنه يواري السوآت، وجعله الله ريشا أي زينة لمن لبسه. وأما الفائدة الثانية فالوقاية مما يضر، كما قال جل وعلا: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى هاتين الفائدتين: أن اللباس زينة وستر للعورات، وأنه وقاية مما يضر من الحر والبرد وما أشبه. وأما أفضل اللباس فقد بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وأما موضع الإزار من الرجال والنساء فقد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وأما الإسبال فهو من كبائر الإثم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد المترتب عليه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخرجه البخاري. والكعبان العظمان الناتئان البارزان في جانبي الرجل، ففي كل رجل كعبان، فإذا تجاوز الإزار الكعبين فما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. فذكر المسبل أول ما ذكر من هؤلاء الثلاثة، وبين عقابهم في الآخرة، وإنه لعقاب مفضع حقا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر أول ما ذكر المسبل، قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. هناك أمور كثيرة في دين الله تبارك وتعالى يظنها الناس أمورا هينة ويحسبونها هينة، وهي عند الله تعالى عظيمة، لا يلتفتون إليها ولا يتوقون منها إذا شملها النهي، كما في هذا الأمر الذي نحن بصدده، وهو ما يتعلق بالإسبال. فكثير من الناس يعد من المسبلين ولا يبالي، بل ربما ذهب إلى صانع ثيابه ليصنع له ثوبا فشدد عليه بعدما أوصاه بأن يطيل ثوبه حتى يجر وراءه. وهذا من العجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلم بأن يرفع ثوبه وألا يتجاوز الثوب إذا نزل الكعبين، وأمر المرأة بأن تسبل ثوبها وراءها، كما مر في هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تطيل ثوبها وراءها إلى ذراع، وأمر الرجل بأن يرفع ثوبه فوق كعبيه، فعكسوا المسألة، وصارت المرأة ترفع ثوبها نيابة عن الرجل، وأما الرجل فيرخي ثوبه نيابة عن المرأة. وهذا من العجب العاجب، ولله في خلقه شؤون. جاء الوعيد في الإسبال كما مر: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم المسبل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني وغيره. الإسبال ليس في الإزار وحده، بل الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد ورد النهي عن بعض الألبسة وبعض الفرش. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. أخرجه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر، وهو متفق عليه وقد مر بيانه فيما يتعلق بعيادة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. والشاهد فيه وكله شاهد ما يتعلق بالنساء الكاسيات العاريات. قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم بين العقاب فقال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري. وعن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ولا يجوز لبس ثياب فيها صليب أو صورة ذي روح أو ثياب شهرة. وقد ورد النهي عن هيئات بعينها في المشي وهيئات بعينها في اللباس. قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال الله تبارك وتعالى عن النساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يريد ما هنالك من الخلخال، فإنها تضرب رجلا برجل من أجل أن يصدر عن ذلك صوت، فإذا صدر الصوت التفت إليها. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. متفق عليه. إن الله عز وجل لا يحب الخيلاء، بل يكره ذلك ويعاقب عليه. فهذا رجل يمشي في حلة، والحلة ما كان من ثوبين، يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يعني في الأرض مخسوفا به. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري. وهذا أمر قد فشى فشوا ذريعا، حتى إنك أحياناً لا تعرف الذكر من الأنثى ولا الرجل من المرأة. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. قد يقول كثير من المسلمين إن هذه الأمور لا نحتاجها الآن أصالة، بل نحتاج ما هو أكبر من هذا وأجل. والحق أننا لا نتعامل مع الأمر والنهي هذا التعامل، فالكل صادر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فينظر إلى الآمر الناهي ولا يتوقف عند حدود الأمر والنهي. فما دام قد أمر فلا بد من الأخذ به، وكذلك ما دام قد نهى فلا بد من الانتهاء عنه. ثم إن هذه حدة ضاحضة، لأنهم يقولون إن المسلمين يعانون، يقتلون هنا وهنالك، يعذبون، يشردون، يدمرون، والجواب من أيسر ما يكون، فإنه يقال لهم: ما مرت الأمة الإسلامية في عصر من عصورها بمرحلة هي أخطر من المرحلة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في بدر إذ أخذ ينادي ربه جل وعلا يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها، فكانوا في موقف حرج فعلا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول هذا الكلام: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وكذلك ما وقع في أحد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي وطاله الإيذاء في بدنه صلى الله عليه وسلم، بل أشاع المشركون أن محمداً قد قتل صلى الله عليه وسلم، ودخل هذا بيأس عظيم على كثير من قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ربه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجدون العنة العانت، وقد وقعت أمور كثيرة جدا، قتل من قتل، وشرد من شرد، وعذب من عذب، فلم تكن مرحلة من المراحل قط هي أصعب وأعسر من الفترة النبوية. فمن قال إننا اليوم نعاني ما نعاني، وهذا الذي ترشدوننا إليه لا نحتاجه الآن، بل هو من الأمور الثانوية التي لا ينبغي أن يرشد إليها ولا أن يدل عليها، فيقال له: في هذه المرحلة النبوية وقع هذا البيان، لأن هذه الأحاديث قيلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد عهده، هو الذي قالها، إذن قالها في هذه المرحلة الخطرة، فتسعت تلك المرحلة لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأن يرشد إليه مع ما كان فيها من الخطورة. إذن كل كلام يأتي بعد فإنه مردود على من أتى به. شيء آخر، أننا إذا أردنا النصر حقا فعلينا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن نتحلل من الأوامر والنواهي، لا أن نعصي الله ورسوله ثم نبتغي بعد ذلك النصر، بل إن هذا هو الذي يعجل بالهزيمة. وهذا أمر أيضا لا يمكن أن ينكر، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقع ما وقع، وهم أصحاب رسول الله، وكانوا يتعجبون عجبا عظيما جدا، يقولون: سبحان الله، ألسنا بالمسلمين؟ أليسوا بالكافرين؟ فكيف وقع هذا؟ وبين الله تبارك وتعالى أن هذا الذي أصابهم هو من عند أنفسهم، لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر واحد، لما خولف وقع ما وقع من الانكسار في أحد بعد أن كانوا منتصرين وركبوا أكتاف المشركين، بل أخذوا في جمع الغنائم من الساحة، ف فلما رأى الرماة ذلك وكانوا مأمورين بلزوم أماكنهم، فلما رأوا ذلك قالوا إن الأمر قد انتهى، فنزلوا من أجل أن يشاركوا إخوانهم في جمع الغنائم، فدار خالد من ورائهم بجنده وأوقع بهم مقتلة عظيمة، فقد قتل من الصحابة 70، قتلوا شهداء رضوان الله عليهم أجمعين. بأي شيء كان ذلك؟ بالمخالفة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ويعني بالمصيبة ما وقع من قتل 70 من الشهداء الصالحين من أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال أولما أصابتكم مصيبة، يعني هذا قد أصبتم مثليها، يعني يوم أحد، فإنهم قتلوا من المشركين الكافرين 70 وأسروا 70، فنزل المأسورين منزلة المقتولين لأنهم في قبضتهم، بل إن المشاورة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان فيها رأي لعمر أن يمكن من فلان وأن يمكن فلان من فلان من أجل أن يقتلوا هؤلاء 70 من الأسرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر وكان رفيقا ووقعت المعاتبة، فنزل 70 المأسورين منزلة المقتولين، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم الذين جلبتموه. كيف؟ أمرهم، أي أمر الرماة بلزوم الجبل فخالفوا. إذن المخالفة شؤم ولا يتأتى من ورائها إلا الانكسار والهزيمة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يرى وقد قرر ذلك في كثير من المواضع أن التتار لم يسلطوا على الأمة الإسلامية إلا لما صار كثير من المسلمين يستغيثون بالمقبورين ويعتقدون فيهم أنهم هم الذين يدفعون البلاء ويفرجون الكروب إلى غير ذلك. وقال رحمه الله تعالى لما دلهم أهل العلم على الحق وأقلعوا عن هذا جاء النصر بفضل الله تبارك وتعالى، وكان نصرا غير مسبوق، وكان يدل المسلمين على أن الذي وقع عليهم إنما هو واقع بسببهم، فهو واقع منهم لأنهم كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فكانوا يدعون إلى الشرك الأكبر خوفا من التتار، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فقال شيخ الإسلام هذا سبب الهزيمة، بل ما سلط التتار على الأمة إلا بسبب ما وقع من أبنائه، وهذا هو الواقع اليوم، وكل الذين يسلطون على الأمة إنما يسلطون عليها بذنوبها. قل هو من عند أنفسكم إن استقمتم استقيم لكم بأمركم، إن خلطتم خلط لكم، إن أخلصتم أخلص لكم، إنما يتعثر من لم يخلص. فقد يقول قائل هذه الأمور التي تثيرونها يا أهل السنة أمور لا ينبغي أن تثار، نحن ما أثرنا شيئا، هذا كلام نبينا بل هو كلام ربنا، وهذه أمة متميزة، هي متميزة في كل شيء، وهي أمة متبوعة وليست بأمة تابعة، ولا تصلح أن تكون تابعة، هذه الأمة لا تصلح أن تكون تابعة، بل هي أمة متبوعة، هي أمة قائدة، ليست بأمة مقودة، بل هي أمة قائدة، أمة متبوعة، وهي متميزة في كل شيء كما ترى، متميزة في لباسها، متميزة في كلامها، متميزة في شكلها وظاهرها، الرجل يرخي لحيته ويجز شاربه ويقصر ثوبه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى في الوقت عينه عن التشبه بالكفار في لبسهم، في حركاتهم، في ما يتعلق بأسلوب حياتهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في الحديث يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وأنت اليوم إذا سرت في عاصمة من عواصم ديار الإسلام فإنك لا تكاد تلحظ إلا النمط الغربي، وهذا أمر معيب. بل أدلك على أمر غريب: نحن بدأنا مع اليابان كتفا بكتف فيما قالوا عنه بالانطلاق للنهضة. اليابان على قمة الاقتصاد العالمي أو تكاد، وعندهم تطور كبير جدا في التقنية وفي امتلاك الوسائل الحديثة للمعرفة. فما الذي عند المصريين؟ أخذوا يخلطون، الآخرون لم يخلطوا، احتفظوا بزيهم. الكيمونو حافظوا عليه، قالوا هذا زينا القومي، مع أنهم وثنيون أكثرهم يعبدوا الإمبراطور أو غير ذلك، فهؤلاء لا يصدرون عن دين، ولكنهم تمسكوا بموروثهم، تمسكوا بما هم عليه. عندهم عقيدة باطلة كافرة وثنية، ولكنهم تمسكوا به، لأن أي مبدأ يجد رجالا يخلصون له لابد أن يكون له ظهور. هذه سنة من السنن التي جعلها الله في هذا العالم. فأنت ما تكاد تجد على مدار تاريخ الإنسان مبدأ هو أحط وأخس، هو أسفه وأحقر من المبدأ الذي دعا إليه الشيوعيون في هذا العصر، من نفي الإله والقول بأن الكون مادة إلى غير ذلك مما ابتدعوه. ومع ذلك فهذه الفكرة مع بطلانها لما وجدت رجالا يحملونها صاروا إمبراطوري، وصاروا قوة ثنائية من القوتين العظميين في العالم كله، ثم هدم الله ذلك على رؤوسهم. فهذا مسلم، ولكن أي فكرة ولو كانت باطلة تجد رجالا يخلصون في حملها لابد أن يكون لها ظهور. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن ويحتاج رجالا. وهذا الكلام ليس كلاما حديثا، هو كلام سلفنا عندما كان الواحد منهم يقول: يا له من دين لو كان له رجال. فالدين لا خلاف عليه، حق لا باطل فيه، صواب لا خطأ فيه، هذا الدين هو دين رب العالمين وهو محفوظ، ولكنه يحتاج رجالا. فيا له من دين لو كان له رجال. وهذا هو المعنى الذي دندنت حوله فيما مر من الكلام. المرأة مأمورة بعدم التبرد باللباس والزينة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والجيب هو فتحة الثوب الذي يخرج اللابس منها رأسه، فتضرب بخمارها على هذا الجيب وعلى صدرها. قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فأمر بعدم تبرج النساء باللباس والزينة، وأمر في الوقت عينه الرجل والمرأة المسلم والمسلمة بالاهتمام بالزينة والنظافة. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيب، من جميع أصناف المال. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني وغيره. فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وأما لباس الرأس فعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. أخرجه مسلم. والمسلم دائما يرى نعمة الله عليه ويذكر ربه في كل حال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمام، ويحمد ربه تبارك وتعالى على ما رزقه. عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. أخرجه البخاري. وأما كيفية لبس النعلين فقد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وأما خواتيم الرجال وأين تلبس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. أخرجه البخاري. والمرأة قد أباح الله تبارك وتعالى لها لبس الذهب. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة، فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. متفق عليه. وعلى الإنسان أن يتواضع في اللباس وفي الفراش. فعن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. أخرجه مسلم في صحيح. فهذا فراش نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا كساؤه وإزاره اللذين قبض فيهما صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجت كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. وأما فراشه الذي كان ينام عليه فكان أدما حشوه ليف، وما أدراك ما الليف؟ جربه، حاول أن تجربه، ألست متسننا؟ يبقى معنا مما يتعلق بهذا الأمر أن نذكر بحول الله وقوته خصال الفطرة. فالمسلم بوصفه مسلما يتقيد بتعاليم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ضوئهما يعيش، وبحسبهما يتكيف في جميع شؤونه، لقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. فلهذا يلتزم المسلم بالآداب الآتية في خصال الفطرة، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وهذه الآداب هي: الاستحداد وهو حلق العانة بشيء حاد كالموسى ونحوه، ولا بأس بإزالتها بالنورة. الختان وقطع الجلدات التي تغطي رأس الذكر، ويستحب أن يكون ذلك يوم سابع الولادة، إذ ختن النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنهم جميعا، ختنهما يوم سابع الولادة. ولا بأس أن يتأخر إلى ما قبل البلوغ، إذ اختتن نبي الله إبراهيم في سن 80. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أسلم على يده رجل يقول له: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وليس معنى أن نبي الله إبراهيم اختتن في سن 80 أنه يجوز أن يؤخر ذلك بعد البلوغ، هذا لا يجوز، بل إن المسلم يعرف من غير المسلم إذا وقعت حرب بين المسلمين والكفار الذين لا يختتنون، إنما يعرف المسلم من غير المسلم إذا وقع تشويه في بدنه بأمثال هذه الأمور، فإن أقواما لا يختتنون، النصارى لا يختتنون، وأكبر نسبة في سرطان عنق الرحم هي في نساء النصارى، واللاتي لا يختتن رجالهن، لأن مادة بعينها تتجمع في تلك القطعة أو تحتها من الجلد وتؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم. وأقل نسبة في العالم هي بين المسلمات واليهودية، لأن اليهود يختتنون. قص الشارب، فيجوز المسلم شاربه الذي يتدلى على شفته، وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، أخرجه مسلم في صحيحه، وقول خالف المشركين: أحف الشوارب وأعف اللحى، بمعنى وفروها وكثروها، فيحرم بهذا حلقها. ويتجنب القزعة، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، رواه مسلم في صحيحه، وهو من الحلقات التي شاعت بين المسلمين، وهذا مما يؤسف له، لأن هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض. هناك كثير من الشباب ومن الرجال من المسلمين يراهم المرء في الطرقات وفي المحافل وقد صنعوا هذا القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما يتجنب صبغ لحيته بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بوالد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة وكأن رأسه ثغامة من البياض، قال اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه بشيء وجنبوه السواد، أما الصبغ بالحناء والكتم فيستحسن الخضاب بهما، وإن وفر المسلم شعر رأسه ولم يحلق أكرمه بالدهن والتسريح والترجيل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، أخرجه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح من كان له شعر فليكرم. من خصال الفطرة نتف الإبط، فأنتف المسلم شعر إبطيه وإن لم يقدر على ذلك حلقة أو طلاه بالنورة ونحوها ليزول. وتقليم الأظافر أيضا من خصال الفطرة، فيقلم المسلم أظافره، ويستحب له أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى فاليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين. يفعل المسلم كل هذا بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته ليحصل الأجر الكبير الذي يترتب على متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بسنته، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.